تاجر البندقية هي مسرحية كتبها ويليام شكسبير في أواخر القرن السادس عشر، ويعتقد بأنه كتبها بين أعوام 1596 حتى 1598. تدور الأحداث في مدينة البندقية، والمسرحية تتكلم عن مواضيع العدالة والرحمة والحب. تم عرض المسرحية لأول مرة في عام 1605، وأصبحت من بين أكثر أعمال شكسبير جدلاً ومناقشة، فقد كان تصوير الشخصية اليهودية شيلوك موضوع للانتقاد والنقاش لعدة قرون. يقول البعض بأن المسرحية معادية للسامية في تصوير شيلوك كمقترض جشع وقاسي، في حين يقول الآخرون بأن شكسبير كان يحاول انتقاد المواقف المعادية للسامية السائدة في المجتمع البريطاني. على الرغم من الجدل الذي أحاط بالمسرحية، فقد أثرت بشكل كبير في الأدب والثقافة في العالم، فقد تم تكييفها في العديد من الأفلام والإنتاجات المسرحية. اكتشاف المسرحية لمواضيع معقدة ودراسة العلاقة بين العدالة والرحمة ما زالت تلهم الجماهير حتى اليوم. يمكن رؤية تأثيرها في العديد من الأعمال الأدبية والمسرحية والسينمائية حتى اليوم. حلقة اليوم هي تلخيص لمسرحية تاجر البندقية. تفتتح مسرحية تاجر البندقية لويليام شكسبير بظهور أنطونيو التاجر المسيحي في حالة اكتئاب، وهنا يحاول أصدقائه تشجيعه ذاكرين بأنه يشعر بالقلق بشأن سفنه في البحر. ثم يأتي صديقه المقرب باسانيو وهو نبيل فقد كل أمواله، ليطلب من أنطونيو قرض مالي حتى يتمكن من السفر إلى بيلمونت لخطبة الوريثة الغنية بورشيا. أنطونيو وباسانو كانوا على علاقة صداقة عميقة وكانوا مقربين من بعض، لكن أنطونيو لم يكن يستطيع أن يمنح باسانيو المال مباشرة، لهذا يقترح على صديقه استخدام ائتمانه الجيد للحصول على قرض. يجد باسانيو مقترض يهودي ويقنعه بمنح قرض بقيمة 3000 دوكات. المقترض كان قد اتفق سابقا على عدم فرض فائدة على أي شخص مسيحي، لكن بدلا من ذلك يقدم اقتراح غريب: إذا لم يتمكن أنطونيو من دفع المال فسيعطي أنطونيو ما بحجم جنيه من لحمه الخاص، لهذا يقبل أنطونيو شروط العقد. في الوقت نفسه في بيلتموت تشعر بورشيا بالحزن، فقد فرض والدها المتوفي على جميع المتقدمين لبورشيا أن يخضعوا لاختبار ليتم عرض 3 صناديق للمتقدمين، واحدة من الذهب وواحدة من الفضة وواحدة من الرصاص، تحتوي واحدة منها على صورة لبورشيا، ويحصل المتقدم الذي يختار هذا الصندوق على الإذن بالزواج منها. يأتي أمير مغربي أولا لخطبة بورشيا ويختار الصندوق الذهبي، ليجد في الداخل جمجمة ترمز إلى الطريقة التي تخفي بها الذهب الفساد، لكن يختار المتقدم التالي الأمير الأرجنتيني الصندوق الفضي والذي يحمل نقش يفيد بأنه سيعطي الرجل ما يستحقه، وفي الداخل صورة لأحمر. في الوقت نفسه صنعت ابنة شايلوك جيسيكا خطة للهروب مع رجل مسيحي وهو لورنزو، يخططون للهرب في ليلة واحدة عندما يكون شايلوك خارج المنزل. تقوم جيسيكا بإغلاق المنزل، وفي تلك الليلة التي فيها مهرجان في الشارع يقف لورنزو أسفل نافذة جيسيكا مع 2 من أصدقائه، لتخرج جيسيكا مرتدية ملابس صبي وتهرب معه حاملة معها صندوق أموال شيلوك. عندما يكتشف شيلوك أن ابنته قد هربت مع أمواله يغمره الحزن والصدمة، وفي الوقت نفسه تتردد شائعات بأن العديد من سفن أنطونيو قد غرقت وفقدت في البحر. شايلوك يشعر بالسعادة لأنه سيأخذ من لحم أنطونيو الذي يكرهه أساسا شايلوك. وفي الوقت نفسه يصل باسانيو إلى بولتموت مع صديقه غراسيانو. تتذكر بورشيا باسانيو كالجندي الجذاب الذي وقعت في حبه قبل عدة سنوات. يختار باسانيو الصندوق الرصاصي ويجد صورة بورشيا في الداخل، لهذا تهديه بورشيا خاتم الخطوبة. غراسيانو في الوقت نفسه يطلب الزواج من خاتمة بورشيا نيريسيا. يتلقى باسانيو رسالة من أنطونيو تفيد بأنه لا يستطيع السداد وأنه قد يخسر من لحمه لتسديد هذا الدين، وهنا تعلم بورشيا بالقصة وتطلب من باسانيو أن يأخذ 6000 دوكات ضعف المبلغ الأصلي المستحق ويعود به إلى البندقية حيث يمكنه الدفع وإلغاء العقد. بعد أن يغادر باسانيو وغراسيانو دون علمهما، تغادر نيريسيا وبورشيا إلى البندقية متنكرين كرجلين. وفي الوقت نفسه في محاكمة العدل طلب الدوق من شيلوك أن يسمح في العقد ويترك أنطونيو يذهب حرا، لكن شيلوك رفض حتى عندما عرض باسانيو المبلغ الأعلى. وهنا انتظرت المحكمة الطبيب القانوني للحضور. دخلت نيريسيا المحكمة وسلمت الدوق رسالة تفيد بأن الدكتور بيلاريو أرسل طبيب شاب بدلا منه، والتي كانت أساسا بورشيا متنكرة بهيئة الطبيب الشاب. حاولت بورشيا إقناع شيلوك بأن يقبل المبلغ ويترك أنطونيو، ولكن لم يتراجع شيلوك. كان شيلوك يحمل سكين جاهز ليقطع جزء من صدر أنطونيو. فجأة وقفت بورشيا وقالت بأنه يمكنه الحصول على ما بحجم جنيه من اللحم الذي يريده، ولكن لا يمكنه أن يسفك قطرة دم واحدة من أنطونيو، ويجب أن يزن اللحم بالضبط حجم جنيه واحد دون زيادة أو نقصان، وإلا فإن البندقية يمكن أن تصادر أراضيه وممتلكاته. صدم شيلوك من هذه الشروط وانسحب قائلا بأنه سيقبل 3 أضعاف المبلغ الأصلي المستحق عليه، لكن بورشيا رفضت وطالبت باللحم من أنطونيو بنفس القوانين التي طرحتها. كان هناك قانون في البندقية، إذا حاول أي أجنبي قتل شخص من البندقية فسيتم سحب كل ثروة الأجنبي، بحيث تعطى نصف الثروة لمن حاول الأجنبي قتله والنصف الثاني للدولة. بورشيا ذكرت بأنه بقطع قطعة من لحم أنطونيو فأن شيلوك متهم بمحاولة قتل أنطونيو، ولهذا من حق الدولة مصادرة كل أمواله. لكن الدوق تدخل وقال بأنه من حقه إعفاء شيلوك من غرامة مصادرة أمواله شريطة تحوله للمسيحية. هذا يعني أن أموال شيلوك ستكون من حق جيسيكا ولورنزو بعد وفاته، مما يعني بأنه خسر كل شيء. بعد المحاكمة عرض باسانو على الدكتور الشاب والذي كان بورشيا أي شيء يرغب به مقابل عمله في المحاكمة. طلبت بورشيا منه الخاتم، وأنطونيو أقنع باسانو بإعطائه إياها. أيضا طلبت نيريسيا والتي كانت ترتدي زي الكاتب الحصول على خاتمها من غراسيانو وحصلت عليه. بعد المحاكمة عادت بورشيا ونيريسيا إلى بيلتمونت ليلحق بهم باسانو وغراسيانو. هناك سألت بورشيا باسانو عن الخاتم التي أعطته إياه، ولكنه قال لها بأنه خسره في المحاكمة. وعندما كشفت بورشيا أخيرا الخاتم لباسانو صدم برؤيته كنفس الخاتم الذي أعطاه للطبيب الشاب. ثم كشفت بورشيا الحقيقة حول مشاركتهم في المحاكمة، لتنتهي المسرحية بزواج لورنزو وجيسيكا ونيريسيا وغراسيانو وأيضا بورشيا وباسانيو. لكن أنطونيو بطل القصة عاد لحياته الطبيعية. شاركنا في التعليقات حول رأيك في هذه الحلقة، وإذا عجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك، وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة.